مودة هترجع لمتنا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد على مائدة الغاية، ونلتقي في يومنا هذا مع أول ما جاء على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته العلنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمر 3 سنوات يدعو أحبابه وأقاربه ومن يأمن شرهم سرا، حتى جاء أمر ربنا تبارك وتعالى لسيدنا أن يصدع بما أمره الله تبارك وتعالى، فاختار سيدنا صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ورقاه، ثم لما ارتقى الجبل جعل ينادي على بطون القبائل: يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمعوا له، ثم استنطقهم على صدقه أولا صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والمعنى إني مخوف لكم من عذاب الله تبارك وتعالى لمن خالف أمره سبحانه وتعالى. فجاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين، جاءوا بالبشارة وجاءوا بالنذارة أو بالتخويف، لكن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتخويف ولم يبدأ صلى الله عليه وسلم بالبشارة، إذ كيف يبدأ عباد الأصنام والأوثان ومن يقطعون طرق الناس ويعاطرون الخمور ويأكلون الميتة ويسيئون الجوار بما يبشرهم؟ لا بد أن ينبه هؤلاء وأن يزجر عقولهم ويلوم قلوبهم حتى يسمعوا مقالة الله عز وجل ومقالة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا في هذا السنن لم يكن بدعا من الرسل، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، قم فأنذر الناس وخوف الناس من عذاب الله تبارك وتعالى. سيدنا صلى الله عليه وسلم ما خوف الناس صلى الله عليه وسلم وابتعد هو عن هذا المقام، فهذا الخوف من الله عز وجل عبودية نطق بها سيدنا صلى الله عليه وسلم بأمر ربه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وسيدنا صلى الله عليه وسلم كان في حاله الشريف صلى الله عليه وسلم، في حاله العبادي وحاله التعبدي بين يدي الله تبارك وتعالى، كان يظهر عليه هذا الوجل ويظهر عليه الخوف من الله تبارك وتعالى. في ليلة من الليالي قال سيدنا صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما يسرك. وتركت رسول الله، فقام النبي فتوضأ، ثم قام فصلى، فلم يزل يبكي في صلاته حتى بل لحيته، فلم يزل يبكي حتى بل ثوبه، فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء من يؤذنه بالصلاة، يعني بصلاة الفجر، فقال وقد رأى هذا الحال ظاهرا على صفحات وجه سيدنا صلى الله عليه وسلم وهذا الأثر للدموع. قال يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآيات من أواخر سورة آل عمران. سيدنا صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن لم يكن بكاء النبي بصوت مرتفع ولا بشهيق إلا إذا غلب النبي صلى الله عليه وسلم البكاء، وما كان النبي يتعمد ذلك بل كان يكبحه ويرده ما استطاع صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الخوف كعبادة صوت من الله عز وجل يسوق به قلوب العصاة، وهذا الخوف يحرق مواضع الشهوات في القلوب ويقوم الله عز وجل به الذين خالفوا سبيله وانحرفوا عن الجادة. الخوف إما أن يكون خوف من الوعيد الذي توعد الله به العصاة، وقد يكون خوفا في قلوب الصالحين من سوء الخاتمة، أو خوفا من رد الأعمال في الوجوه، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. وجلة هنا سألت أمنا عائشة سيدنا صلى الله عليه وسلم، والذين يؤتون ما آتوا هل هذا هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ قال لا يا بنت أبي بكر، لا يا بنت الصديق، هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وهذا الخوف، أعني الخوف من الخاتمة أو من رد الأعمال في الوجوه، هو الذي طيش قلوب الصالحين وأقلق منامهم وأفزع مضاجعهم. إنهم كانوا حتى في لحظات الموت إذا قال لهم قائل لا تخف ذنوبك فيقول إن ذنوبي أهون ما أخافها، إني وددت أن لو كنت على توحيد خالص حتى ولو لقيت ربي بأمثال الجبال ذنوبا. هو يقصد في هذه القولة إنه يخاف ألا يكون موحدا خالصا بين يدي الله رب العالمين. ومن تأمل في كتاب الله عز وجل وجد علامات مضيئة للخائفين حق الخوف من الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن هذا الخوف شرط في حصول تمام وكمال الإيمان بالله عز وجل. وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا تخافوهم وخافوني وإياي فارهبون. فهذا الخوف لا تصرفه بتمامه كعبودية إلا بين يدي الله عز وجل، لكن أن يخاف الإنسان خوفا جبليا من أذى أو من مكروه فلا يضره ذلك بين يدي الله عز وجل، لكن ليعلم أن المقادير بيد الله عز وجل، وأن ما قضاه الله كان وما لم يشأه لن يكون، سبحان ربنا العلي العظيم. هذا الخوف له أمارة وهي من مقامات الصالحين، أن تظهر في دمعات خالصة، دمعات صادقة من خشية الله عز وجل. إذا قشعر جلد العبد المؤمن من مخافة الله عز وجل تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها، هكذا علمنا رسول الله. وكم أنبأنا القرآن عمن يلين منه الجلد ويقشعر في حاله القلب من الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا إلا من قلب سكنه الإيمان سكونا راسخا صادقا. البكاء من خشية الله سبب لظل عرش الرحمن. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي فيهم: ورجل ذكر الله خاليا فطاضت عيناه. نبينا علق دخول الباكي من خشية الله النار على أمر مستحيل، فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم: لن يلج رجل بكى من خشية الله النار حتى يعود اللبن في الضرع. عودة اللبن إلى الضرع أمر مستحيل، كذلك يبشرنا نبينا أن دخول من بكى من خشية الله النار هذا أيضا بأمر الله وقضاء الله ووعد الله وبشارة رسول الله، أمر من الأمور المستحيلة بكرم الله عز وجل. عينان لا تمسهما النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العين التي باتت تحرس في سبيل الله، والعين التي بكت من خشية الله تبارك وتعالى. عباد ربنا تبارك وتعالى أهل الاصطفاء من الأنبياء والصديقين والصالحين لما ذكرهم ربنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فهؤلاء دوما هم أهل القرب من الله تبارك وتعالى. إن محطة الخوف من الله عز وجل محطة من محطات التمكين للأمة، واقرأ إن شئ: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن خاف الله عز وجل كان هذا الخوف وسيلة ومطية من مطايا تحقيق التمكين للخائفين حق الخوف من الله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى لما ابتلى الناس بالصيد ماذا كان الهدف من وراء هذا الابتلاء وهذا التمحيص والاختبار؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهذا التشريع الذي يأتمر به الذي يخاف الله عز وجل والذي ينتهي بنهي الله عز وجل هو الخائف حين يلقى ربه تبارك وتعالى. حتى هذا الباذل للطعام والصدقات وما إلى ذلك لا بد أن يكون السائق له والحادي له هو الخوف. لما ذكر ربنا أهل الأبرار في سورة الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله، ذكر الله عز وجل سبب هذا الإطعام: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فالخوف طريق التمكين، والخوف طريق لظل عرش الرحمن، بل هو طريق أن تحشر مع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وأهل الله في كل زمان ومكان من أهل الصلاح والاستقامة. بل أبشرك، ربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي كما ذكر ذلك الحبيب النبي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا. إذن إن خافني في الدنيا أمنته، وإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. لو نظرنا في تراجم الصالحين، بل لو نظرنا في سير الأنبياء والمرسلين، نحن ذكرنا هدي سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيدنا الذي كان يقف على القبر ويقول: لمثل هذا فأعدوا. سيدنا الذي قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا نظرنا إلى نبي كريم من الأنبياء كإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، إبراهيم وصف في القرآن بأنه أواه، لقب إبراهيم بألقاب ووصف بأوصاف فاضلة كثيرة جدا، لكن هذا الوصف أواه منيب، أواه حليم، الأواه كثير التأوه إذا ذكر العذاب أو إذا ذكرت جهنم. يعني كان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إذا سمع ذكر النار قال أوه، يعني كأنه يتعوذ من عذاب الله رب العالمين. هذا إبراهيم عليه السلام. وداود عليه السلام قيل بأنه كان إذا ذكر خطيئته بكى وانتحب، وكان كوب الماء في يده إذا شرب نصفه أتمه مرة أخرى بدموعه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وسيدنا صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل ليلة المعراج رآه كالحلس البالي من مخافة الله عز وجل، ولما رأى ميكائيل لا يضحك سأل النبي جبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا، قال يا رسول الله ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. فإذا كان هذا حال ملائكة الله الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يكون حالنا نحن أهل المعاصي والذنوب، أهل القصور والجناية والتقصير بين يدي الله تبارك وتعالى؟ وجب علينا أن نلتمس طريقا لتحقيق مقام الخوف من الله عز وجل. وأول هذا الطريق العلم بالله عز وجل. من علم عن الله أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى فتعرف على الله، كلما علمت عن الله وبالله كلما زاد التعظيم في قلبك وكلما زادت الخشية في وجدانك، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذن على قدر علمه صلى الله عليه وسلم كانت الخشية في قلبه ساكنة بين يدي الله عز وجل. ولذلك نقرأ في كتاب الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أكثر الناس خشية. لماذا يخشى العلماء ربهم أكثر من غيرهم؟ لأنهم أكثر تعرفا على الله عز وجل، يعلمون عن غيرهم شدة عذاب الله وشدة رحمة الله وقضاء الله عز وجل النافذ، وأن الضر لا يكون إلا بإذن منه، والخير لا يكون إلا بأمر وتفضل منه سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء في كون الله إلا بقضاء منه وقدر. فكلما تعرف الناس على الله كلما زادت الخشية في قلوبهم. وإن من السبل النافعة لتحقيق الخوف في القلوب أن ندمن الدعاء بهذا المقام بين يدي الله عز وجل. كيف هذا؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أسألك الخشية في السر والعلن، يسأل ربه تبارك وتعالى أن يحقق الخوف المنجي، أن يحقق الخوف النافع، لأن من الخوف خوفا يضر، فإننا أمرنا أن نتعبد بخوف مع رجاء، لأن من نظر في آيات الخوف فأطرط فيها وغلبت قلبه فخرجت عن الجادة ربما أفضى به إلى أن يقنط من رحمة الله عز وجل. وأما من نظر في أدلة الرجاء وفقط أمن من مكر الله عز وجل، والأولى أن يكون هناك توازن بين الخوف والرجاء، كما علمنا النبي في دخوله على شاب يحتضر كما في حديث أنس، وسأله النبي: كيف تجدك؟ عمل إيه؟ قال: يا رسول الله، والله إني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد مسلم في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فوجب علينا أن ننظر في الآيات بكلتا العينين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يدعوننا خوفا وطمعا. فالطريق لتحقيق الخوف العلم بالله عز وجل وكثرة الدعاء. وقد كان من أدعية سيدنا أنه كان يسأل ربه تبارك وتعالى خشوع القلب، ويعوذ أو يتعوذ بالله عز وجل، يتعوذ بين يديه من قلب لا يخشع وعين لا تدمع. إذن الدعاء يأتي بنتيجة نافعة. ثالثا، كثرة الذكر، فإن الذكر يزيل الران الذي على القلوب، وهذا الران حاجز بيننا وبين الانتفاع بآيات الله، حاجز بيننا وبين خشوع القلب بين يدي سماع القرآن وتلاوة القرآن وحضور المؤثرات، كيعني غسل الميت والوقوف على قبر في دفن وما إلى ذلك. ذكر الله عز وجل دواء لهذا القلب، على شرط أن تكون فاقها نابها لمعاني الذكر، مواظبا على ذلك، لا تغفل أبدا ولا تفتر بحال من الأحوال عن الذكر بين يدي الله عز وجل. فإن الذكر هو الغسيل المضمون لهذا القلب والمزيل الماحي للران، على شرط الإخلاص وعلى شرط الاستمرار بين يدي الله عز وجل على الدوام. ثم حاول أن تشارك في تغسيل الأموات، فإنك إذا رأيت مآلات الناس ورأيت بعض الأمارات التي تظهر على صلاح الصالح وعلى حال غيره، نعوذ بالله من غيره، لكان في ذلك رادعا للقلب، زاجرا، منبها، مخوفا، سائقا، حاديا بك أن تخاف خاتمة السوء وأن تسلك طريق الصالحين بمآلاتهم. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأمارات منبهة لنا، مرغبة ومرهبة لنا. وهذا الغسل تأخذ فيه أجر عظيم من الله عز وجل. من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، كما في حديث، وفي رواية غفرت له 40 كبيرة كما عند الطبراني وغيره. تغسيل الأموات وحضور الجنائز، اتباع الجنائز. النبي صلى الله عليه وسلم لما ندبنا إلى اتباع الجنائز، فوق أنها من حقوق المسلم على المسلم، وأن الإنسان يأخذ الأجر بالدفن أو باتباع الجنائز قيراط من الأجر مضافا إلى قيراط الصلاة، هذا القيراط كأحد الميزان، فوق كل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز فإنها تذكركم بالآخرة. كيف تذكرنا بالآخرة؟ أنت تتبع الجنازة تتوهم وتتخيل أنك أنت المحمول على هذا النعش أو على هذه الخشبة، وأنك اليوم تحمل فغدا تحمل، فيقوم في ذلك رادع، لا سيما إذا وقفت على موت شاب مات بدون مقدمات وبدون أمراض، على رجل فتي قوي مفتول العضلات ومع ذلك مات فجأة، فكل ذلك فيه واعظ للقلب لذلك ورد في الحديث من أراد واعظا فالموت يكفيه. إذا لم يعظ الإنسان الموت فما الذي يعظه؟ وجب على الإنسان أن يسلك طريق لين القلب أيا كان هذا الطريق، وإن من ملينات القلوب بعد كل الذي ذكرنا أن تمسح على رأس اليتيم. تمسح على رأس اليتيم لماذا؟ الأمر ليس على الظاهر هكذا وفقط، وكأنك تمر على دار أيتام أو تمر على مكان فيه أيتام فتمسح ثم تمر، أبدا. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا يكون المسح، إنما هذا المسح لا يكون إلا في طمأنة، إلا في توصيل الخير والخير ليس المادي وفقط بل المعنوي. كل هذه كانت أسباب، وهي على الإجمال وجب علينا أن نسلك طريق الخائفين وأن نسأل الله مقام الخائفين، عسى أن يجعلنا ربنا ممن أمنهم يوم الفزع هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.